الله 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 تستاهل والله تستاهل تستاهل والله سوريا كرمال عيونا بالناضي وبنرفع سرح الحرية
يا بغنينا للحرية ورح نهتف لليل نهار معنا حياتنا هي وما منحيا إلا حرار
غنينا للحرية ورح نهتف لليل نهار معنا حياتنا هي ما منحيا إلا حرار
والحرية زي الروح لا بتنشر ولا بتنباع والكرامة مو مسموح تنرش من لحم الضباع
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام مشاهدين الأحرار والثوار أينما كنتم وأينما حللتم تحية طيبة نبدأها بتحية الإسلام السلام عليكم ونجدد لكم التحية في هذا البرنامج من أجل سوريا الحبيبة من أجل سوريا الغالية من أجل بلاد الشام التي يعتدى عليها اليوم أمام أنظار كل العالم وضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد صالح المنجد حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا وسهلا بكم
مرحبا بكم مرحبا بالجميع
حياكم الله فضيلة الشيخ يعني دعنا نبدأ مما يحدث ما يحدث في سوريا اليوم وعلاقته بالإيمان بالله وتأثيره على النفس ورفع درجات الإيمان سلبا أو إيجابا كيف يمكن أن ننظر لأحداث الشام وعلاقتها بالإيمان اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نخلق المصيبة إن ذلك على الله يسير كل المصائب التي تحدث الآن في سوريا وفي المسلمين في العالم عموما ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب كانت مسطرة عند الله في اللوح المحفوظ مكتوبة أن هذا كله سيقع وبالتالي فنحن نتلقى ما يحدث ونحن راضون بقضاء الله ومعلوم عند الله هذا من قبل وهذا مقدر مكتوب بنفوس راضية مطمئنة وهذا القدر الإلهي يدفع المؤمنين لأن يقوموا مع إخوانهم لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كما قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذه المصيبة تدفعنا للتكاتف هذه المصيبة تدفعنا للسعي في رد الظالمين وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض وهكذا نرى تعاونهم وتكاتفهم وتعاضدهم وأنهم أتوا من كل حدب وصوب لنصرة بعضهم البعض أتوا بالمال والسلاح العتاد بالبشر فالعملية إيمانيا واضحة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فهناك معسكران متقابلان ينصر المؤمن المؤمن والكافر ينصر الكافر ولذلك المسألة من ناحية القضاء والقدر واضحة المسألة من ناحية هذان الجسمان والخصمان واضحة هذان خصمان اختصموا في ربهم نحن الآن مثلا نرى بالمقاطع يأمرونه أن يكفر بالله فيرفض فيسكبون عليه بنزين ويشعلون النار أليس كذلك؟
نعم
طيب ما نذكر في هذا مثلا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فإذا المسألة وصلت إلى قضية إيمان وكفر حق وباطل توحيد وشرك وصلت المسألة إلى تمايز واضح للغاية
يعني يمكن أن نقول بأن هذه الثورة أو من ثمرات تأخر الثورة وتأخر انتظارها هو عملية التمحيص وتمييز الفريقين وتمييز المعسكرين
بلا ريب وتلمس حكم الله يا أخي تلمس حكم الله من الأحداث ترى يطمئن المؤمن. تلمس حكم الله من الأحداث يجعل الإنسان واثقا بالله وأن ما يحدث هذا ليس عبثا. الآن تحدث أشياء كثيرة، الشام تبنى من جديد، نفوس أهل الشام تبنى من جديد، هناك تغيرات واضحة جدا، هناك أطفال يتربون على بيئة جديدة تماما. الآن الشام الآن لا يتربى فيها الناس على ميوعة وله لعب، لا لا، الآن قضية أخرى، خلاص الناس الآن يتربون في جو آخر،
صحيح.
الآن يصنعون صناعة أخرى، لعل الله يهيئهم لأمور يريدها سبحانه وتعالى. الآن الشام تبنى من جديد في ظل المحنة،
ونسأل الله يعني أن تكون هذه المحنة منحة أيضا. طيب كون وجود معسكرين يعني إذن وتمحيص الناس إلى فريقين يقتضي هذا وجود قتال، واليوم نراه فعلا يعني على أرض الواقع هناك اقتتال بين فريقين على أرض الواقع، حكم هذا الاقتتال بين في ضوء الشريعة الإسلامية؟
طبعا كانت الحركة، حركة المسلمين، ليس فيها قتال، يعني كانت في بدايتها هي قومة سلمية وأعلنوها أنها سلمية، لكن بعد ذلك صار العدوان وصار الظلم والبغي والبطش والقتل والسلب والنهب والاغتصاب وسفك الدماء والقصف والتهديم، يعني ما بقي شر يفعل إلا فعل. نشأ عن ذلك طبعا الناس قامت تدافع عن أعراضها، عن بناتها، عن زوجته، عن ماله، عن بيته، عن نفسه، عن دمه،
يعني أبسط حقوقه كإنسان يعني.
أي نعم.
نعم.
فنشأ من ذلك قتال. ونحن يعني يجب أن نعرف يعني ما هي يعني قضية القتال في الإسلام أو سفك الدم، هذا ما هو؟ فقد يكون عندك قتال شرعي، مسلم يقاتل كافر، وكذلك قد يكون دفعا للصائل ودفعا للظالم ودفاعا عن النفس وعن العرض، عن البيت، عن الأهل، عن المال. ولا شك أن المسألة إذا اتضح فيها المعتدي وإذا اتضح فيها الكافر الذي هو يدعي الإسلام أو يندس يعني على أنه مسلم، ثم في الحقيقة يعني يظهر أمره في هذا، يعني الله يحصحص الحق بهذه الفتن وهذه الأحداث، يحصحص الحق، فعند ذلك تتبين الأمور للناس أنه هذا قتال على إيش؟ هل هذا مجرد يعني عبث؟ هل هذا قتال عبثي؟ هل هو قتال فتنة؟ أم هو قتال حق بحق دفع؟ ومن الذي يقاتل على حق ومن الذي يقاتل على الباطل؟ لأن الله قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فهذه مسألة لابد أن تتضح. وكذلك فإن يعني للإسلام خصوم، سواء كانوا من اليهود، من الصليبيين، من الباطنية، من أعداء الدين الذين يوالون هؤلاء، والذين عبر التاريخ قد عرفوا بالإجرام، عرفوا بالعدوان، عرفوا بالظلم، عرفوا بتعذيب المسلمين، عرفوا بالوحشية، عرفوا بأشياء كثيرة جدا. ولذلك فإن ضرر بعض هؤلاء المنافقين أشد من ضرر اليهود والنصارى. وقد جاءت يعني فتاوى أهل العلم في قضية التصدي لهم، ومسألة الوقوف بقوة أمام هذا المد الذي يغزو الآن بلاد الشام. الآن هي تتعرض لغزو خارجي، الآن هناك تواطؤ وتمالؤ. ولذلك فإن أهل الشام عليهم أولا قبل غيرهم التصدي لهذا، ويجب على المسلمين في الأرض جميعا أن يساعدوهم
وأن ينصرهم.
أي نعم، عندما تتضح يعني قضية العداوات هنا، وشيخ الإسلام رحمه الله لما قال ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم، وهم دائما مع تكلم طبعا عن الباطنية، وهم مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين، ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار الصليبيين، يعني عندهم عند هؤلاء أن هذا عذى، هذه مصيبة يعني. فلذلك دعاة على أبواب جهنم عدو داخلي، وإن كانوا يعني من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهنا يظهر واضح جدا إذن ما هو الموقف الشرعي في الموضوع، لأنه أنت الآن تتخذ موقف تنصر، تقف مع من؟
تفضيل. إذا أردنا نعود أصلا إلى حكم القتال في الإسلام ومتى يمكن أن يكون هو يعني هذا القتال مشروع، يعني الحكم أساسا في الشريعة كيف يمكن أن نبينه؟ هل هو حكم يعني مفروض في كل لحظة في كل حالة؟ كيف يمكن أن تفسرون لنا حكم القتال في الإسلام؟
في قتال البغي والعدوان والظلم طبعا، في نعم. قتال الكفار المسلمين والإبادة والوحشية التي رأيناها في يعني أماكن كثيرة مثل البوسنة والشيشان وغيرها التي وقعت المسلمين فيها مذابح، والآن في الشام. وهذا القتال في الإسلام منضبط، يعني المسلم لما يقاتل قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. والله قال عز وجل في كتابه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إنما وضع القتال أصلا في الإسلام لأجل إقامة ذكر الله، لأجل الذود عن دين الله، لأجل إعلاء كلمة الله، لأجل كبت الشرك وكبت الكفر. وإلا سيعيش الناس تحت حكم الكفرة، سيعيش الناس تحت قانون الجاهلية، سيعيش الناس تحت الظلم. القتال في الإسلام هذا من أهدافه أيضا الدفع عن المظلومين، إنقاذ المحاصرين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وقال ربنا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فهؤلاء الآن الناس تحتاج، الآن هؤلاء الناس في باب عمرو يحتاجون إلى إيش؟ يحتاجون إلى ولي من الله، يحتاجون إلى نصير من الله، يحتاجون إلى معين من الله، يحتاجون إلى من يدافع عنهم، يحتاجون إلى من ينقذهم، يحتاجون إلى من يمنع عنهم القصف، يحتاجون إلى من يرد عنهم هذا العدو الباغي الكائد الحاقد الظالم الفاجر. وأيضا هذا العمل في الإسلام من هدفه إقامة شريعة الدين، يعني إقامة الشريعة الإسلامية، أن الشريعة تحكم.
لا.
لازم تحكم الشريعة، لا يحكم كفر ولا بعث، لا يحكم طغيان. وين تحكيم الشريعة؟
هنا يعني ربما في قضية تحكيم الشريعة البعض يتهم هنا الإسلاميين بأنهم قتلا، بأن دينهم يدعو إلى القتل وإلى يعني محاربة الآخرين دائما وإلى إقصائهم. كيف يمكن أن نرد على أمثال هذه الدعوات؟
والله يا أخي أنا يعني إحنا رأينا مثلا المسلمين لما فتحوا الشام والعراق ومصر وغيرها والمغرب والهند والسند لما فتحوها ماذا فعلوا؟ يعني أول هل كانوا يختارون القتال في البداية؟ الجواب لا. أول شيء يدعوهم يقومون بدعوتهم، لأنه إذا أسلموا خلاص انتهينا.
نعم.
إذا أسلموا قالوا هذا بالبلد طبقوا فيه شرعكم، خلاص انتهت العملية. طيب ما أمكن الجزية؟ طيب إذا القتال كان هو الحل الأخير وأجلوهم ثلاثا، ثم القتال هل كان مستمر؟ يعني إذا قاتلوا فتحوا البلد أقاموا فيها شرع الله، هل يستمر القتال بعد ذلك؟ لا. الجواب والقتال هو إزالة ما يمنع تطبيق شرع الله في الأرض. فلا بد أن يكون واضحا ما هو الهدف. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ممكن يكون قتال المرتدين، كانوا ناس مسلمين فارتدوا فوجب قتالهم لإعادتهم، مثل قتال الطائفة الممتنعة عن أحكام بعض أحكام الشريعة.
نعم.
مثل ما قاتل الصديق مانعي الزكاة. فإذا هذا القتال ليس عبثيا في الإسلام، إراقة الدماء ليست عبثية في الإسلام، هذه قضية إحقاق حق، إبطال باطل.
نعم.
دفاع عن مظلومين يا أخي، دفاع.
نعم.
عن مظلومين.
اليوم كثيرون يتحدثون عن الصامتين في هذه الثورة المباركة، ويتحدثون عن ضرورة يعني الآن في هذه الفترة، يعني بعد ما يعني للثورة 11 شهر هلأ، فيتحدثون أن هؤلاء الصامتون أصبحوا مناصرين للباطل، أصبحوا يعني وجب قتالهم. فهل يمكن أن يكون هذا الكلام صحيح بأن نقاتل الصامت ومن يدعي الحياد في هذه القضية؟
لا، ليس من الحكمة طبعا. أنت الآن ما تبدأ يعني الإسلام له خصوم، والخصوم.
نعم.
درجات، وقد يكون بعض الناس في شك وفي ريب، وقد يكون بعض الناس في توقف، ما عندهم يعني ما اتضحت لهم الأمور، ما تبدأ بهم بقتالهم ليش؟ فالآن الباغي، الآن نحن الآن في مرحلة دفع صائل، الآن.
نعم.
نحن في مرحلة دفع ظالم، الآن ناس تقاتل الآن يعني دفعا عن الدم والعرض الآن.
نعم.
والأساس فيها أن يبقى دينه، لأنه لو أن هؤلاء قضي عليهم خلاص ما تقوم للإسلام قائمة في البلد، ما يقوم للشريعة قائمة في البلد. فهذه قضية وجود الإسلام بالمسلمين، وجود الإسلام بالمسلمين. فإذا القتال الإسلام إعزاز الدين، محق الكافرين، شفاء صدور المؤمنين، وهذه مصالح عاجلة في الدنيا، مصالح آجلة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما في الآخرة، جنة عرضها السماوات والأرض، الفوز بمرضات الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب شيخنا، علاقة ما يحدث اليوم في بلاد الشام في سوريا تحديدا يعني بالسنن الإلهية والسنن الكونية، يعني خاصة أن بلاد الشام كانت عبر التاريخ دائما أرض الملاحم، وأرض يعني كما يقال كل ما يحدث في بلاد الشام يؤثر على كل المنطقة من حول بلاد الشام.
صحيح. يعني أنت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ميقات أهل الشام الجحفة، لما عين ميقاتهم في الحج والعمرة، كانت الشام في ذلك الوقت لما عين ميقات الحج والعمرة كانت بلاد إسلام ولا بلاد كفر؟
بلاد لم تكن بلاد إسلام.
أيوه، ما كانت فتحت. فكون بين منزلتها والبركة فيها وعين ميقاتها وأخبر ماذا ستكون في آخر الزمان، هذه شيء عظيم وسنأتي عليه إن شاء الله. لكن علاقة الموضوع بالسنن الكونية مهم. ترى دراسة السنن الكونية توسع مدارك الإنسان وتثبت الإيمان في نفسه. دراسة السنن الكونية تجعلك حتى تستجلي بعض الأشياء المستقبلية، لأن هناك مقدمات ونتائج. يعني سنن الله منضبطة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا السنة سنة الله ثابتة. مثلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الله يريد أن يدفع المسلمين بالكفار، الكفار يدفع الكفار بالمسلمين، يريد أن يدفع الكفار بالمسلمين. طيب فهم يجاهدونهم، التدافع بين الحق والباطل، كل واحد يحاول أن ينحي الآخر، ومن الذي سينتصر؟ ومن الذي سيثبت؟
الحق.
ومن الذي سيبقى؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وما ما ينفع الناس ينكث في الأرض. بس النصر ما يأتي سهلا. التدافع بين الحق والباطل سنة إلهية يبتلي الله بها المسلمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض، بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والله بدون مدافعة، بدون هذا الصراع، النفوس تأسن خلاص، تروح في الترف والميوعة واللهو واللعب. لكن لما تقوم هذه المدافعة، هذه ترى من سنة الله العظيمة، لما تقوم مدافعة يتغير الناس. يا أخي الناس صارت تروح للمساجد، صارت تصلي، صارت تعرف الله، صارت تعرف الأذكار، صارت قريبة من ربها. نعم. صار معنى الشهادة حيا في النفوس، في معاني كثيرة جدا ما كانت لتحدث الآن عند المسلمين في الشام لولا هذه الأحداث التي قامت. تقول مصائب، نعم، تقول مذابح، نعم، تقول يعني هذه الأشياء التي تحدث الآن وفيها كل هذا الدمار وهذا الخراب، لكن ترى لله من ورائها حكم. يعني ليس المقصود الإلهي من هذا كله بس أن تسفك الدماء، ولا أن تخرب البلد، ولا أن تقصف البيوت، ولا أن تنتهك الأعراض. لا، هناك مقاصد إلهية عظيمة من وراء ذلك. الله سبحانه وتعالى ذو فضل على العالمين. الله سبحانه وتعالى قال ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ولينصرن الله من ينصره. إذا لولا دفع الله بجنود المسلمين وسراياهم وهؤلاء المرابطين منهم والذين يحرسون الثغور، لولا هذا لفسدت الأرض. ترى فسدت، صار الناس أهل دنيا ما عندهم إلا الدنيا، مثل البهائم ما عندهم إلا الدنيا، أكل وشرب ولهو ولعب، لا يفكروا في آخرة ولا يعملوا لدين. لكن هذه أحداث توقظ، هذه أحداث تعرف الناس أن الدنيا تافهة. شوف كيف الناس ترحل الآن، ترحل بالمئات، كل يوم ترحل عن الدنيا بالمئات. لوين ترحل؟ إذا الواحد فكر ترحل إلى أين؟ إلى عالم آخر. ماذا يوجد في العالم الآخر؟ إذا الدنيا هذه فانية، هذه الدنيا من فاني، شوف هذه البيوت راحت، هذول الناس ماتوا، هذه الأموال انتهت. فإذا هذه قضية مهمة جدا، إدراك هذه القضية. وأيضا وتلك الأيام نداولها بين الناس، مرة لأهل الحق، مرة لخصومهم. ليش؟ لو كان أهل الحق دائما ينتصرون، دائما ينتصرون بسرعة، ومن أول مواجهة كل الأعداء يفرون، ما اتخذ الله شهداء، ولا كان الناس ارتفعت درجاتهم، ولا محص الناس، ولا ظهر الذي يضحي للدين من الذي لا يضحي. الصراع بين الحق والباطل سن، يعني هذه قضية قديمة من يوم ما عاد إبليس آدم، والصراع هذا موجود مستمر طيلة الوقت، وهذه حلقة من حلقاته، هذه مرحلة من مراحله التي تحدث الآن.
يعني هل يمكن أن نعتبر أيضا إقبال الناس الآن اليوم يعني على الصلوات وعلى ما ذكرت من فضائل، وأيضا على الأقل إقلاعهم عن الأمور الغير محمودة إن صح التعبير، هل هذا بحد ذاته هو نصر من عند الله، أم أن النصر له موقع آخر ويتجسد في أمور أخرى؟
يعني هذا ولا شك نعمة.
نعم.
يعني يكون الواحد يرجع للدين نعمة، ولو رجع بمرض، ولو رجع بحادث،
نعم،
ولو رجع بحرب، بس يرجع.
نعم.
فعندما يفتح للناس باب الرجوع من هذا، هو ظاهر شر، ظاهر محنة بلية مصيبة، لكن باطنه رحمة. نعم. باطنه هداية، باطنه معرفة حقيقة الدنيا، باطنه العودة إلى الله، باطنه هذا الإقبال على الدين.
نعم.
يا أخي حصحصة الحق، في ناس مخدوعين، كانوا عشرات السنين مخدوعين بأشخاص معينين وقادة معينين وإحزاب معينة، الآن اكتشفوا هذه أحزاب كفرية، هذا شيء جاهلي، هذا إنسان يعني مجرم، هذا ما كان ليتبين لولا هذه المحنة التي قامت. التجلية هذه والكشف هذا مكانه عند الله عظيم. يعني بعض الناس يقول يعني هي القضية بتستاهل كل هذا؟ الجواب نعم وأكثر
من هذا.
وليش؟ لأنه ترى الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة، الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة، الآخرة هي الدائمة، والناس الذين قتلوا وماتوا لا يبوي أنهم الله يعني منازل عنده، ما في عليهم خوف. أنا ما لا يعني أنا الآن ما نأسف على واحد قتل مظلوما، لأنه عند الله استراح من هم الدنيا، ولو عند الله مقام عظيم. الخوف علينا نحن، الخوف على من بقي، الخوف هل يثبت؟ وترى في وعود إلهية بتتحقق، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، بس يستخلفهم كذا بسرعة يعني من أول جولة، من أول مواجهة، من أول؟ لا لا،
لابد من
في أيوة، هذه طبيعة الدين.
نعم.
هذه طبيعة، يعني هذه طبيعة السنة الإلهية. يعني من السنة الإلهية أن يكون هناك تبديل وتغيير، فمتى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيكون ناس سادرين في لهوهم، متى يغير الله؟ يعني ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. كان ممكن يعني بنو إسرائيل يبقوا تحت حكم فرعون، بيأكلوا ويشربوا ماشي الحال، يعني ماشي الحال، لكن الله يريد لموسى ومن معه من المؤمنين أن يكون هم القادة مو فرعون، حتى تتحول القيادة من فرعون إلى موسى ومن معه، حتى تتحول القيادة من فرعون وجنوده.
نعم.
إلى موسى والمؤمنين معه كم أخذت؟
أخذت وقت وتضحيات كثير.
أيوة، أخذت سنين طويلة.
نعم.
لأن المذابح شغالة من ولادة موسى، يعني موسى ولد في المذابح.
صحيح.
وترعرع يعني عشرات السنين، ثم أتاه الله النبوة، ثم صارت مرحلة مواجهة فرعون حتى أهلكه الله، كم أخذت؟
أخذت وقت
وقتا طويلا.
نعم.
هذا شيء إلهي كثير الناس لا يفهمه، الناس يريدون سرعة تنتهي الأمور، تتلفلف تنتهي، لا، الله يريد شيئا آخر، الله يريد أن تتحول القضية، يتحول ميزان القوة، تتحول القيادة. فإذا يعني من أدرك هذا يعني عرف ليش يحدث.
يعني هل يمكن أن نعتبر أن الملاحم التي تحدث اليوم على أرض الشام، أو هل يمكن أن نعتبر ابتداء ملاحم، وهل هي ما ذكرته بعض الأحاديث بأنه آخر الزمان، وهل يعني من الناحية الشرعية كيف يمكن أن ننظر للوضع الآن في الشام؟
طبعا يعني نحن يجب أولا، يعني كنت أنا في موضوع الشبهة قبل قليل نتكلم عن قضية لماذا يحدث هذا.
نعم.
ومسألة أن بعض الناس يقولون تأخر النصر، طيب هذه قضية أخي مهمة جدا فهمها، النصر وعد من الله.
نعم.
لأنه قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا، فهذه يعني نصر المؤمنين قادم قادم، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. يمكن الآن الجيش الحر يعني الناس الذين دخلوا في المعمعة لو صارت مواجهة يفرون. صحيح. أنا بعطيك يعني قصة طريفة كذا. هذا العقاد المخرج السينمائي المشهور يعني كان في يعني يخرج فيلما في قتال مسلمين مع كفار. طبعا هو الممثلين كل يعني فيها خلاط يعني
خليط
ايوه، ولكن يعني ممكن يكون اكثرهم من مثلا من المسلمين. فطبعا حط الجيش اعدوا هذول الخيول واشياء في 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 الفيلم في ساحه
المعركه
ايوه الاخراج. كانت يعني حسب الروايه التاريخيه انه الكفار راح ينتصروا، الكفار حينتصروا. فطبعا خلاص هذول سيقوم بدور المسلمين وهذول سيقوم بدور الكفار. فصار صار القتال الالتحام يعني بدأ التصوير. المسلمين طبعا الآن دخلوا الجو فصاروا يقاتلوا ويكبروا واقتحموا، فالكفار هزموا هذاك هزموا مع أنه
السيناريو مختلف.
فقال وقف هذا شوف في التمثيل عفويا وصارت. الله قال في القرآن ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله. طيب ولذلك ترى أحيانا الجبان يقصف من بعيد ولازم يكون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر.
يحدث في بابا عمرو اليوم
جدر يعني. إيه ما في
من بعيد يتم قصف
إيه، لكن تعال واجهني في الميدان. لا والله لا يجرؤ لو وقف مسلم أمام كافر لازم يعني لو كان مسلم حقيقة الكافر سيفر. نعم. لأنه في عندنا وعد إلهي ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. لكن يا أخي النصر يحتاج أول شيء، هل نحن على مستوى النصر؟ لازم نسأل أنفسنا، هل نحن على مستوى النصر؟ هل أعددنا العدة التي أمر الله بها؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. هل نصرنا الله؟ هل طبقنا شرعه؟ هل أقمنا الصلاة؟
نعم.
هل أتينا الزكاة؟ هل أمرنا بالمعروف؟ هل نهينا عن المنكر؟ الآن الناس بترجع إلى الله. الآن يعني هم يقولون الآن في ناس حتى يعني من الذين انضموا إلى الجيش الحر أو المقاتلين ما كان يصلي، هو أصلا في الجيش ممنوع يصلي، فالآن يعني دخل في ممكن يدخل في معركة وهو جديد على الصلاة، يمكن ما يعرف الأوقات، ما يعرف فقه الصلاة، ما يعرف فقه الطهارة. الآن الناس تعرف تتعرف على أحكام الطهارة والصلاة والعبادات من خلال إيش؟
نعم.
وهي في المحنة.
نعم فضيلة الشيخ، يعني ربما نحن الآن نتحدث عما يتعلق بقضية الضحايا والقتلى، نتابع يعني بعض المقاطع من القصف على بعض المدن وأيضا بعض المقاطع من أشلاء أو ربما يعني ضحايا من الثورة. نشاهد الآن يعني فضيلة الشيخ يعني هذا المقطع الذي يعني يظهر فيه قصف لمنازل الآمنين هناك ومنازل المسلمين. نريد أن نتحدث عن هؤلاء الضحايا الذين يسقطون نتيجة يعني هكذا أعمال إجرامية، هؤلاء القتلى يعني ماذا يمكن أن نسميهم؟ هل هم شهداء؟ أمرهم إلى الله في من ناحية شرعية يعني؟
طبعا من قاتل لتكون كلمة الله العليا، المقاتل في الميدان.
نعم.
هذا إذا قتل فهو شهيد، فله أحكام الشهادة في الدنيا وطبعا عند الله نرجو له ما عند الله.
نعم.
طبعا لا يغسل لا يكفن ولا يحتاج إلى صلاة جنازة لأنه عمله أعظم من أن يحتاج إلى صلاة الجنازة.
نعم.
مستغني. ليش صلاة الجنازة لا تجب على الشهيد؟ لأنه مقامه عند الله بهذه الشهادة
أعلى
ما احتاج إلى صلاة كغيره.
نعم.
أما من قتل في غير اللقاء بين العدو، يعني لقاء مع العدو في غير لقاء اللي هو الصفين، في غير التقاء الصفين.
نعم.
في غير المعركة، كمن قتل مظلوما، واحد في سيارته ماشي قتلوا، واحد في بيته قتلوا، واحد جاء عليه قذيفة قتل، واحد في الطريق يعني يقتل، طيب هذا يغسل ويكفن ويصلي عليه. فإن قتل مظلوما فيرجى له أجر عظيم.
نعم.
وكذلك لو جاءته قذيفة فقصفته فقتلته قتل حرقا.
نعم.
في ناس قتلوا لأن القذائف
صحيح.
تحرق
صحيح.
في قذائف حارقة
النيران صحيح في كل المنزل رأينا ذلك. يعني
الرسول صلى الله عليه وسلم قال حرق شهيد.
نعم.
الحرق شهيد. طيب اللي قتل اللي سقط عليه البيت من القصف، الآن الناس تتجمع تحت في الطوابق السفلية، لما تأتي القذيفة أو الصاروخ البناية كلها على رؤوس السكان.
صحيح.
قال عليه الصلاة والسلام والهدم شهيد. فيرجى لهم أجر شهادة من وراء الهدم ومن وراء القصف ومن وراء الظلم الذي يقع عليهم، ولذلك أجرهم عظيم عند الله. فلما يخرج من تحت الحطام هذا إن شاء الله يعني هو الآن عند ربه خلاص، والله يكرم من وفد عليه مظلوما مسلما. كانوا يتشاهدوا صح ولا لا؟ هم الآن يتوضؤون ويصلون يذكرون الله، يجي صوت القذيفة ولا تعرف هو سيقع على عليها ولا على أولاده على الجيران على كذا، لا نعرف. هؤلاء لما يقتلوا مظلومين لهم عند الله أجر عظيم. ما علاقة الخوف؟ ما هو عليهم على اللي ماتوا على اللي قتلوا، خوف على الأحياء هل يثبت أم لا. فإذا الشاهد أن يعني هذه الأشياء التي تحدث، النبي عليه الصلاة والسلام قال أمتي أمة مرحومة سيصيب آخرها بلاء وفتنة، وهذا اللي نراه والله مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سيصيب آخرها بلاء وفتنة. وها نحن الآن نرى هذه البلاء والفتنة، ويعني نرى ما يحدث من يعني من الشر العظيم.
نعم.
أنت ذكرت قضية الملاحم، كان عندك نقطة في مسألة
الملاحم. نعم، إنه هل يمكن أن نعتبر هي هذه الملاحم هو آخر الزمان؟ نعم فعلا، ربما يعني أجبتها في عليها في معرض كلامك.
يعني علاقة
الملاحم أو الأحداث التي نشاهدها في سوريا، هل هي فعلا هي هذه الملاحم التي وردت في بعض الأحاديث عن آخر الزمان يكون هناك فتن وملاحم في أرض الشام؟
طيب، الشام طبعا نحن يعني قضية بركة الشام لا خلاف فيها واضحة، وأفضل فقعة، ثاني أفضل بقعة في العالم.
نعم.
بعد مكة والمدينة الحجاز الشام. نعم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر أن الدجال سيأتي المدينة فتصرف الملائكة وجهه قبل الشام، قال وهنالك يهلك، وقال الشام أرض المحشر والمنشر، وقال عليه الصلاة والسلام صفوة الله من أرضه الشام، صفوة الله من أرضك أرض الشام، وفيها صفوته من خلقه وعباده. والحديث رواه الطبراني وصححه الألباني.
نعم.
طيب، إذن الشام كأرض مباركة وسكان ناس اكتسبوا بركة أيضا. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، أخرجه مسلم، حتى تقوم الساعة. قال أحمد بن حنبل أهل الغرب هم أهل الشام، لأنه هي غرب بالنسبة للمدينة.
نعم.
هي غرب بالنسبة للمدينة، ولذلك قال أهل الغرب ظاهرين على الحق، إذن معهم الحق، فإذن هذه بشارة لهم. يا أخي الشام دخلتها 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة توزعوا.
صحيح.
حمص ترى كان فيها القسم الأكبر. نعم. دمشق، حلب، بيت المقدس انتشروا. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الشام في آخر الزمان أنه سيكون فيها من خير يعني من خيرة أوليائه والطائفة المنصورة لا يضرهم من خذلهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا تسبوا أهل الشام وسبوا ظلمتهم فإن فيهم الأبدال، حديث صحيح رواه الحاكم صححه الذهبي وغيره. إيش يعني الأبدال؟ أبدال. نعم. الأنبياء يعني علماء يقومون مقام الأنبياء، شخصيات عظيمة
ورثة الأنبياء.
أيوة. نعم. قال الأبدال، علي قال لا تسب أهل الشام جما غفيرا فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال. طبعا مو أبدال الصوفية المنحرفين، لا، أبدال مقام أهل العلم، يقومون مقام أهل العلم. فهذه الأرض المباركة، هذه الأرض العظيمة المباركة في أهلها والمباركة فيما تعطيه، وهي مهاجر الأنبياء، هذه سيكون فيها في آخر الزمان ملاحم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الروم سينكسرون فيها، يجي مليون نصراني صليبي، مليون عند مرج ذابق قرب حلب، مليون. تقوم يخرج إليهم جيش من المسلمين من دمشق ومن حلب ومن المدينة، قيلة المدينة النبوية نفسها، يتجمعون، يكون اللقاء عند مرج دابق، فأهل الإسلام ينتصرون ويكسرون الصليبيين، المهدي ثم عيسى يقودون المسلمين في بيت المقدس لحرب ضد الدجال، فيكتسحون اليهود ويقتلونه، يقتلوا عيسى ومن معه من اليهود. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال عليك بالشام فإن خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، هذا حديث صحيح. وقال إن الله توكل لي بالشام وأهله، تكفل لي بالشام وأهله، ما معناها؟ إذن هذه الشام موعودة بخير عظيم. وإذا وقعت الملاحم خرج بعث من دمشق من الموالي، هم أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا، يؤيد الله بهم الدين. رواه الحاكم وهو على شرط البخاري قال، والذهبي أيضا قال على شرط مسلم. والطائفة المنصورة فيهم كما قلنا بالشام، وكما أخبر معاذ رضي الله عنه، وفسطاط المسلمين آخر الزمان بالشام، قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. رواه أبو داود وحديث صحيح. إذن معسكر المسلمين سيكون بالغوطة، وسينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. أنا أرى والله أعلم أن ما يحدث الآن توطئة،
نعم.
يعني الملاحم هذه الكبيرة ليست هذه، ليس
نعم.
الآن هذا،
لكن تمهيد.
هذا إن شاء الله تمهيد، نعم، لانتصار المسلمين العظيم في الملاحم في الشام،
نعم، بإذن الله تعالى. لو أردنا نعود قليلا إلى على أرض الميدان في سوريا، وما يتعلق بالشعارات التي تطرح، يطرحها الثوار، يطرحها كثير من المتظاهرون، يهتفون بها، يطالبون بالحرية، بالكرامة، بالنصرة، يعني في ضوء الشريعة الإسلامية كيف يمكن أن ننظر إلى هذه الشعارات المطروحة؟
طبعا نحن لا عندنا ديمقراطية ولا ليبرالية ولا الحرية المطلقة، نحن نريدها إسلامية،
نعم،
إسلامية إسلامية، لا حرية، نعم، لا اشتراكية، لا، نريده إسلامية. طبعا المقيد يريد حرية، المظلوم يريد عدلا، الفقير يريد غنى ومالا، فالناس تريد أشياء دنيوية لا شك، لأنهم في فقر، لأنهم في جوع، لأنهم في خوف. الخائف يريد أمنا، والجائع يريد طعاما، والعاري يريد لباسا،
نعم،
والمشرد يريد مأوى. هذه مفهومة، يعني أنه ناس تقول والله نحن مظلومين وما عندنا، يعني ما عندنا وظائف، ما عندنا مال، ما عندنا مساكن، ما عندنا. طيب هذا واضح، لكن ليس هذا هو الطلب الأساسي للمسلم. المسلم يريدها إسلامية، يريدها شرع الله الذي يطبق. إذا نريد شرعا، نريد إسلاما يكفل حرياتنا ضمن الشرع، لأنه في حدود للحرية،
نعم،
نريد إسلاما وشريعة تنشئ عدلا يعيش الناس من ورائه، نريد إسلاما وشرعا لا يهان الناس فيه، لهم كرامة تصان كرامتهم، نريد إسلاما وشرعا يشعر المسلم فيه بالعزة، ما يشعر بالإهانة، ما يشعر بالذل، يشعر بعزة الدين في نفسه. هذا التطبيق للشرع، نريد شرعا وإسلاما ودينا. ولذلك يعني فعلا لن نركع إلا لله. الشعارات اللي تشعر بانتماء أهل الإسلام هؤلاء للدين، وإنهم ناصروا الله، إنهم الآن خرجوا لله، يريدون نصرة دين الله، ويريدون تحكيم شرع الله.
إذن يعني هذا أيضا يطلق من خلال مثلا التكبير، نشاهد في كل المظاهرات تقريبا التكبير، وهو أكثر ما يزلزل ويرعب يعني ميليشيات وعصابات الأسد.
ولذلك بعضهم يقول أنه يعني أنه كان بعض الضباط يتوسلون الناس لا تكبروا، لا تكبروا، سبونا، اشتمونا، اشتمونا كلنا، لكن لا تكبروا. بعض المقبوض عليهم الذين رأينا في المقاطع الفيديو يعني يقولون ما أكثر، سئلوا ما أكثر ما يرعبكم؟ قالوا التكبير. ليش؟ قالوا لأنه يزلزل الأرض من تحتنا. شوف قضية التكبير يا أخي، هذه قضية قصة لوحدها، هذه قضية التكبير والله يعني مسألة عظيمة جدا جدا، هذه قضية التكبير. ليش؟ لأن التكبير يعني لما تعلن الله أكبر، يعني الله أكبر من الدبابة، والله أكبر من الصاروخ، والله أكبر من اللواء المدرع، والله أكبر من كل شيء، هذا يلقي الرعب في قلوب الأعداء. أنت تعرف القسطنطينية لما تفتح في آخر الزمان،
نعم،
تفتح بالتكبير،
نعم،
يقولون يأتي المسلمون للقسطنطينية، غير الفتح اللي قام به محمد الفاتح، هذا فتح آخر سيأتي، فيكبرون فيسقط نصفها الذي في البر بأيدي المسلمين، فيكبرون فيسقط نصفها الذي في البحر بأيدي المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الله أكبر، خربت خيبر، هذا التكبير ترى كان يزلزل اليهود، يزلزلهم زلزلة. التكبير هذا من شعارات المسلمين العظيمة والعظيمة جدا في غزواتهم، ولذلك كانوا يحرصون عليه. هذا التكبير يعني من الأذكار التي لها أثر كبير، وأظن من جرب هذا عرف، يعني أن جرب هذا من إخواننا المسلمين نساء ورجالا وأطفالا عرف تماما هذا الموضوع. نعم.
طيب يعني فضيلة الشيخ، يعني هناك يعني كثيرون يتحدثون بأن أسلمت الثورة إن صح التعبير، قد يعني لا يساعد في التدخل الخارجي، قد وهناك أمال معلقة كثيرا على التدخل الخارجي وعلى النصرة من دول الغرب أو من دول عربية حتى، فأنه أسلمت الثورة قد تضر هذا التدخل، ما رأيكم بهذا الطرح؟
يا أخي إذا كان الواقع أن الشعب أكثر مسلم ماذا تفعل؟ يعني هذول طيب قدرا الآن قدرا وجدوا أكثر الناس مسلمين، معروف يعني حتى عند الغرب، عند الغرب في شيء اسمه قانون الأغلبية،
وأكثر من 70% من سكان سوريا
الأغلبية يعني هم طيب أسلاميون. طيب الأغلبية مسلمين. حتى ديمقراطية، حتى على مذهب الكفار، حتى على مذهب الكفار مو الحكم للأغلبية. نعم. طيب الأغلبية مسلمين، يلا أيضا يعني ماذا نقول الآن حتى على مذهب الكفار. فإذا يعني المناداة بالإسلام هو يعني عيب، يعني هل هو شيء نخفيه؟ يعني لا لا طبعا. وأيضا
الآن مرت مع المرحلة إن صح التعبير، مع المرحلة الحالية، أنه ربما الآن نحن نستدعي التدخل وربما ليس وقته، ممكن بعد ما تنتصر الثورة نقول أننا نحن نريد حكم إسلامي وما إلى ذلك.
يا أخي شوف، كانت سلمية وما تدخل الغرب، وقصفت البيوت وتدمرت الأحياء وقتل الناس وما تدخل الغرب، لذلك هي أحسن لها والله أنها تبقى هكذا لله، إسلامية لله، خلاص هذا قدرها، هذا قدرها، انتهينا. الله قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ولذلك نحن ترى يعني يجب أن يكون يعني عندنا وعي ب يعني هذه المرحلة التي تمر، المخاض هذا الذي يمر الآن، لابد يكون فيه الآن يعني تلمس حقيقي للمواقف الشرعية التي يجب أن تتخذ.
نعم جميل. طيب إذن يعني لا أمال تعلق على التدخل الخارجي؟
ما الآن مرت سنة يا أخي، مرت سنة، كل المذابح يعني سواء كانت سلمية سلمية ولا قبل تبدأ المذابح ولا بعد المذابح ما تحركوا،
ويعني ربما سينهار النظام من الداخل برأيه.
صرحوا أنهم لا يريدون التدخل، صرحوا خلاص. ولذلك الله قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ولذلك اغسل يدك، ما فيه ترى
ربما يعني
اغسل يدك.
نعم
هؤلاء ما رح يعني والله الله أعلم كيف ستنتهي القضية.
نعم.
يعني قد يتصور بعض الناس يقولون مع هذه كثرة الانشقاقات المستمرة ويعني ذهاب من هؤلاء يعني الناس الذين يذهبون إلى الجيش الحر وغيره، إذا صدقوا مع الله سيكون لهم النصر بإذن الله. وبعض الناس ربما يقول يعني ممكن تكبر القضية ويدخل فيها شعوب، تدخل فيها شعوب أخرى، نحن ما ندري الآن. نعم. لأنه الآن في حشد، الآن في أطراف كثيرة تدخل في الموضوع الآن، أطراف كثيرة، فربما يتنادى أهل الإسلام لهم، يعني ما نعرف يمكن تكبر المواجهة يمكن.
طيب ربما يعني هذا قضية التدخل الخارجي وقضايا أخرى كثيرة أوجدت ربما كثير من التفرق في صفوف الشعب السوري أو في صفوف المعارضين والمناوئين لهذا النظام، ما هو يعني قولكم أو تعليقكم على قضية التفرق وعدم يعني الاجتماع على أمر واحد ضد هذا النظام؟
والله الآن يعني المسلمون الله عز وجل وصفهم بأنهم بنيان مرصوص.
نعم.
إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه وتعالى ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
نعم.
وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن كل النصوص تدل على الاجتماع، وجوب اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم، وأن تفرق المسلمين حرام، تفرق المسلمين يؤدي إلى خلاص يعني يؤكلون قطعة قطعة. ولذلك فاتحادهم واجب. طبعا بعض الناس يقول الآن في وضع المسلمين يعني محاصرين والسبل مقطعة كيف يتحدون؟ على الأقل يتحدون قلبيا، فإذا تمكنوا من الاتحاد البدني فالحمد لله. ولذلك لازم يكون في فقه لقضية يعني ما تؤول مراعاة ما تؤول إليه الأمور، ليست القضية فقط يعني أنت تحارب الآن ثم بعد ذلك يحدث بينهم انشقاقات، يحدث بينهم خلافات، يحدث بينهم تصدعات. وبعض الناس يقولون شوفوا البلد الفلاني لما مثلا سقطت الشيوعية أو سقط الكذا تقاتلوا فيما بينهم. لازم أهل الشام يأخذوا درسا عظيما في هذا، ولذلك في أمور يعني حساسة جدا لا للتقاتل الداخلي والتقاطع بين المسلمين، وقضية الزعامة، لأن يعني بعض الناس واضح الآن حرص على الزعامة في بعض المجالس السياسية، الحرص على الزعامة والقتال على الزعامة والصراع من أجل الزعامة. لا، الآن يكونوا أتقاهم أعلمهم أخبرهم، لا بد يكون فيها القضية حنكة سياسية.
صحيح.
لا بد يكون أهل يعني الشأن العسكري يتولاه
إلى وحدة الصف، وأن نتجنب خلافاتنا الشخصية وخلافاتنا الجانبية. المهم أن نقف اليوم صف واحد أمام هذا النظام، فما يحدث يعني ينبله الجبين.
أيوة، ولازم ترى في مسألة مهمة، قضية الحذر من التدخل الخارجي بالمال. نعم. المفرق، يعني مثلا نعطيك مال تبايعنا، نعطيك مال تعمل تكون لحسابنا، نعطيك مال. أنا أحذر المسلمين في الشام تحذيرا عظيما من هذه القضية، لأن كثيرا من الخارج لا يريدون بهم خيرا، بل يريدون شقهم وشرذمتهم، بحيث يكون هذا لواء تابع للخارج الفلاني، وهذا لواء تابع للحزب الفلاني، وهذا لواء تابع للمجلس الفلاني. هذا أخطر شيء، أخطر شيء ممكن يصيبهم بعد قضية طبعا يعني سوء الظن بالله أو مثلا انحراف والعياذ بالله. فنقول يا إخواننا احذروا من الولاءات الخارجية، وكونوا صفا واحدا أنتم في الداخل، وارفضوا قضية موالاة لأطراف خارجية. الولاء لله، الولاء للدين، الولاء للإسلام، أنتم الطرف الأقوى. كل الذين يتاجرون بقضاياكم في الخارج لا يسمنون ولا يغنون، أنتم صمتتم، وبسبب صمودكم بعد الله يعني المسألة تطورت، ولا كان من أو من زمان. أي نعم،
ربما ضيق الوقت، يعني أجمعوا أمركم على إسقاط هذا النظام،
أجمعوا أمركم على الثبات لله.
نعم.
الآن
نعم أكيد، هو
هذا امتحان،
هذا في البداية.
أي نعم.
نعم لا شك. طيب دور أهل العلم في ذلك فضيلة الشيخ؟
دور أهل العلم أن يبينوا للناس طبيعة المعركة والمواجهة من الناحية الشرعية.
نعم.
دور أهل العلم أن يثبتوا الناس في مصابين، في ناس أهل قتلة، في ناس راحت دنياهم، في ناس جرحوا، في ناس اغتصبت بناتهم. فأنت لما تقول يا أيها المسلم لما تصاب ترى هذا كفارة، هذا أجر، هذا خير لك، لا تكره، ترى عند يوم القيامة يعني ستحمد ربك على ما حصل لك. لما تشوف الأجر يوم القيامة على البلوى التي تصيبك ستتمنى أنه صارت لك ابتلاءات أكبر. فلذلك أثبت ولا تستهين، ترى هذا قد يكون هذا بابك إلى الجنة، هذا بابك إلى الجنة. يمكن لو تركت الآن بدون ابتلاء قد يصير الإنسان انحراف ويموت على له أو على شيء باطل وما يدخل الجنة، أو يعذب في النار إلى ما شاء الله. لكن الآن ما حصل هذا قد يكون بابهم إلى الجنة. ولذلك أهل العلم الآن يثبتون وينصحون، يبينون السنن الإلهية، يبينون الناس المواقف الشرعية، يبينون ما يجوز وما لا يجوز في أشياء. ترى الناس تسأل الآن هذه الأموال العامة إيش حكمها؟ أخذ هذا الديزل أو هذا المازوت إيش حكمه؟ أخذ هذه الكهرباء إيش حكمه؟ قتل هذا الأسير إيش حكمه؟ اختطاف هذه المرأة مقابل هذه المرأة إيش حكمه؟ الآن تطلع أسئلة كثيرة كثيرة جدا.
نعم، يعني ربما هاي المحظورات التي ربما حرمها الإسلام في قبل الثورة تحتاج فعلا إلى تفسير في ضوء الثورة اليوم، ما يتعلق مثلا حتى بالتعذيب، ما يتعلق بالتورية، ما إلى ذلك.
يعني الحرب خدعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها وسأل عن جهة.
نعم.
إيش يوجد فيها ويريد جهة أخرى. وكذلك لما مر عم حيي بن أخطب الذي قتل، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المال، لأنه هذا المال للمسلمين صار الآن. فقال ما يعرف، فدعا الزبير فمسه بعذاب، فقال رأيت حييا دخل خربة مكان، فذهبوا فوجدوا المال هناك. فعلا في أشياء دقيقة تحتاج إلى فقه، وظيفة أهل العلم الآن أن يسعفوا إخوانهم بالفتاوى الصحيحة في هذه الأحوال العصيبة.
نعم. أي نعم. طيب فضيلة الشيخ ربما يضيق الوقت ووصلنا إلى ختام حلقتنا، رسالة أخيرة يمكن أن نوجهها للشعب السوري.
والله يا أخي الحمد لله أنه يعني هذا الشعب أثبت بطولات، يعني في صمود شهد به حتى القوى العظمى، ترى القوى العظمى مندهشة، أنا متأكد يعني أنه أمريكا وروسيا وفرنسا والصين كلهم الآن عندهم دهشة، ما هذه البطولات يعني، يعني ما هذا الصمود يعني، يعني كل القتل هذا والإصرار على إكمال المشوار، الإصرار على إكمال المشوار، يعني ترى هذا والله رفع المسلمون في العالم رؤوسهم، ترى بصمود هذا الشعب رفع المسلمون رؤوسهم ببطولات هذا الشعب. الآن تذكرنا يعني أنه خالد وليد رضي الله عنه لما دفن في حمص، نعم، سيرته موجودة في ذريته وموجودة في البلد الذي في الخالدية وفي غيرها من الأحياء، أنه هذا كان البطل الذي كان يعيش هنا ونحن على طريقه سائرون. الآن نجد يعني في أطفالهم ونسائهم وليس فقط عند الرجال، المسلمون يا أخي عموما ما كانوا يعيشوا في هزايم، يعني من اليهود ومن غيرهم يعيشون في هزايم ويعني أموالهم منهوبة والاحتلال وغيره يعني، واللي فعل في أفغانستان والعراق وغزة، نحتاج إلى انتعاش، الانتعاش جاء الآن، هذا من الانتعاش هذا. ليش؟ لأن الأمة تحس أنه بمقدورها أن تفعل، الأمة تحس أنه في صمود، الأمة تحس أنه أفرادها ليسوا شعوبها الإسلامية ليسوا غثاء، بل يغيرون مسارات ويفرضون أشياء في أرض الواقع، وإصرارهم هذا يعني يجعل يعني أمور تتغير في دول يا أخي، ستغير مواقفها نتيجة صمود الشعب السوري، أنا متأكد، خذ مني، في دول ستغير مواقفها نتيجة صمود الشعب السوري، وكل ما صمد أكثر كل ما اضطروهم إلى تغيير حساباتهم وتغيير سياساتهم وتغيير مواقفهم.
على الهامش أيضا دولة مثل إيران تتوقع ذلك أن تغير مواقفها؟
طيب شيء طبيعي،
نعم.
يعني أصلا سبحان الله، ترى المؤمن القوي يعني المؤمن الثابت،
نعم،
يخيف جيشا، صحيح يعني،
صحيح،
يعني هذه أشياء ما هي سهلة، يعني شهد بها المراسلون والصحفيون الأجانب، ونقلت ترى حتى نقلت الصحف الغربية كتبت عنهم يا أخي، هذه الحركة ولدت خبراء، يعني في ناس خبراء صاروا خبراء إعلاميين، ما كان يعرف يستعمل لا انترنت ولا إعلام ولا يدخل في الإعلام ولا يقدم تقريرا ولا ولا ولا، خدمت الآن صار في خبراء عسكريين، الآن صار في خبراء يعني في يعني في ناس صاروا حتى في قضايا أنواع التحرك. فالحقيقة يعني هذه ولد أخرجت طاقات وخبرات وحركت شعبا كاملا كان مغيبا.
أخيرا، اعتماد وثبات هؤلاء الأحرار المؤمنين واعتمادهم على الله أولا وأخيرا هو إن شاء الله طريقنا نحو النصر. في ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، نشكر لكم متابعتكم، ونشكر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد صالح المنجد تواجده معنا الليلة، والرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار، والنصر بإذن الله للأحرار المؤمنين في سوريا. نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى لأجل سوريا الحبيبة، سوريا الغالية. تصبحون على حرية، والسلام عليكم.
قولوا الله الله الله، تستاهل والله، تستاهل تستاهل والله سوريا، كرمال عيونا من ناضي ومنرفع سرح الحرية.